الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
الجامع بين المقدور وغيره، ما بحثناه في الموضوع السابق حول العاجز الطارئ بعد القدرة في أثناء الوقت، إنما كنا نلحظ فيه نكتة كون العاجز ناشئاً من سوء الاختيار. فالبحث السابق كان منعقداً لتوضيح الفرق بين العجز الحاصل بسوء الاختيار والعجز الحاصل لا بسوء الاختيار. وقد وضحنا أن العجز الحاصل بسوء الاختيار لا تشمله استحالة التكليف بغير المقدور. قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور لا تشمل حالة العجز الذي يكون بسوء اختيار المكلف عليكم السلام. والآن نريد أن نبحث شمول قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، شمول هذه القاعدة وعدم شمولها أيضا لبعض حالات العاجز، لا من زاوية كون هذا العاجز هل هو بسوء الاختيار أو لا بسوء الاختيار كما كان هو البحث في الموضوع السابق، بل من زاوية أخرى نريد أن نبحث شمول قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور لبعض حالات العاجز. والزاوية الجديدة التي نريد أن نبحث فيها هي أن العاجز لو طرأ على بعض مصاديق متعلق التكليف لا على جميع مصاديقه، فإنه إذا عجز المكلف عن جميع مصاديق متعلق التكليف فلا شك ولا ريب أنه يشمله ما قلنا من أنه إذا كان هذا العاجز بل لا بسوء اختيار منه فيكون مانعا عن قاعدة أو رافعا لقاعدة استحالة التكليف، بل سيكون مشمولا لقاعدة استحالة التكليف بغير المقدور إن كان العاجز طارئا لا بسوء اختيار منه وشاملا لجميع مصاديق متعلق التكليف، فلا شك ولا ريب أن استحالة التكليف بغير المقدور تشمل. وإنما نريد أن نبحث هنا ما إذا كان العجز قد طرأ على بعض مصاديق متعلق التكليف لا على جميع مصاديقه، فهل تنطبق قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور بلحاظ تلك المصاديق بالذات التي عجز عنها؟ افرضوا مثلا إذا تعلق التكليف بوجوب إكرام إذا تعلق الوجوب بإكرام الفقير مطلق الفقير، والفقير له مصاديق، استطعت أن أكرم بعض الفقراء ولم أستطع إكرام البعض الآخر، فطرأ العاجز على بعض المصاديق، بعض مصاديق إكرام الفقير أصبحت عاجزا عنه، فعندئذ هل أن قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور تجري في هذا البعض الذي بلحاظ هذا البعض الذي عجزت عن إكرامه، أو فيما إذا كان الإطلاق بدليا أيضا يأتي نفس السؤال نفس الكلام، في مثل مثلا أعتق رقبة واحدة، لكن هذا مطلق بالإمكان أن نطبق الرقبة على أي رقبة، سواء كان مؤمنا فاسقا عادلا غير عادل سيدا عاميا أيا كان. لكن لو افترضنا أنني عجزت عن بعض مصاديق العتق أو عتق الرقبة، لو عجزت عن بعض مصاديق ذلك، فهل أن قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور تجري بلحاظ المصاديق التي عجزت عن عتقها أو لا تجري؟ وقد ظهر بهذا العرض وبالمقايسة بين البحث السابق وهذا البحث أنه ربما موضوع بحثنا السابق يكون مصداقا من مصاديق هذا البحث أيضا، لكن لا من زاوية أنه أن كون العاجز بسوء الاختيار هل يؤثر في الحساب أو لا، بل من زاوية أن التبعيض في القدرة بين بعض المصاديق وبعض هل يؤثر في الحساب أو لا. ألم نكن نبحث في الموضوع السابق فيما إذا طرأ العاجز في أثناء الوقت؟ وطرأ العاجز في أثناء الوقت يعني أنه عجز عن بعض مصاديق متعلق التكليف في حالة الإطلاق البدلي، لأنه عندما يأمر الشارع بوجوب صلاة الظهر من ما بين زوال الشمس إلى حين غروب الشمس، بإمكانه أن يختار أي مصداق شاء، يصلي بصلاة في أول الوقت في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية أو في الساعة الثالثة أو في الساعة الرابعة إلى الساعة الأخيرة. هذه مصاديق تبادلية، الإطلاق إطلاق بدلي بلحاظ هذه المصاديق. تصلي صلاة الظهر أي مصداق اخترته من هذه المصاديق كفى. إذا عجز عن بعض هذه المصاديق، يعني إذا طرأ العاجز في أثناء الوقت، لكان هذا مصداقا من مصاديق بحثنا أيضا، يعني أنه عجز عن بعض المصاديق ولم يعجز عن بعض المصاديق. في أول الوقت يستطيع أن يصلي، لكن في آخر الوقت لا يستطيع أن يصلي، عجز عن الصلاة. فهذا يدخل في البحث السابق من زاويتي ما إذا كان هذا العاجز عجزا بسوء الاختيار أو إذا كان بغير سوء الاختيار، هل يفرق أو ما يفرق، هل يؤثر في الحساب أو لا يؤثر في الحساب، يدخل في البحث السابق من هالزاوية. وأيضا يدخل في هذا البحث من زاوية أنه ما دام وقع التبعيض في القدرة بين بعض المصادق والبعض، فهل هذا يؤثر على تطبيق قاعدة استحالة التكليف غير المقدور أو لا يؤثر؟ إذن فربما تكون المسألة الواحدة مصداقا لكلا البحثين، داخلا في كلا البحثين، من زاوية تدخل في المسألة في البحث السابق ومن زاوية تدخل في هذا البحث. إذا طرأ العاجز في أثناء الوقت هذا داخل في كلتا المسألتين، في المسألة السابقة وفي هذا في البحث السابق وفي هذا البحث. في البحث يدخل في البحث السابق من زاوية أنه بل هل أن هذا العاجز الطارئ بسوء اختياره أو لا بسوء اختياره، من هالزاوية يدخل في البحث السابق. ومن زاوية أن هذا عجز لبعض المصاديق لا لتمام المصاديق يدخل في هذا البحث. لكن الآن في هذا البحث لابد لنا أن نغض النظر عن نكتة كون العاجز عجزا بسوء الاختيار. لا، نعتبر العاجز عجزا طبيعيا، عجزا اعتياديا، العجز الكامل التام لا بسوء الاختيار. نعتبر العجز عجزا كاملا لا بسوء الاختيار حتى نفصل هذا البحث عن البحث السابق. فلا نريد أن نبحث من زاوية أن هذا العاجز إذا كان بسوء الاختيار فما هو حكمه. لا، هذا العاجز نفترضه لا بسوء الاختيار، وإنما نريد أن نبحث حكمه من زاوية أنه عجز في بعض المصاديق، من هالزاوية، لا من زاوية أنه عجز بسوء الاختيار، بل من زاوية أنه عجز لبعض المصادق دون بعض. فما هو حكمه؟ هل تنطبق عليه قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور أو لا تنطبق؟ وقد أشرنا إلى أن هذا البحث تارة يجري في بعض مصادق الإطلاق الشمولي، وتارة يجري في بعض مصادق الإطلاق البدلي، سواء كان الإطلاق شموليا أو كان الإطلاق بدليا يجري هذا البحث. مثال الإطلاق الشمولي ما ذكرناه من إطلاق إكرام الفقير بلحاظ الفقراء، إطلاقه شمولي، فلو عجز عن إكرام بعض الفقراء وقدر على إكرام بعضهم، قدر على إكرام بعضهم وعجز عن إكرام بعضهم، هذا تبعيض في القدرة في مصادق الإطلاق الشمولي. ومثال التبعيض في القدرة في مصادق الإطلاق البدلي مثاله ما ذكرناه من عتق رقبة، لأن عتق رقبة إطلاقه بدلي، أي رقبة تنشاء، فلو قدر على بعض وعجز عن بعض فهذا تبعيض في القدرة بلحاظ مصادق الإطلاق البدلي. وموضوع بحثنا السابق أيضا مثال للإطلاق البدلي، يعني إذا طرأ العجز في أثناء الوقت فهذا يعني أنه عجز عن بعض مصادق الإطلاق البدلي، لأنه يجب الصلاة في هذه المدة الزمنية، إن شاء اختار الصلاة في الساعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فهذا إطلاق بدلي. فلو طرأ العجز في أثناء الوقت يعني عجز عن بعض المصادق، فهذا بقطع النظر عن أن يكون بسوء اختيار من، بقطع النظر عن أن يكون بسوء اختيار من، يدخل في هذا البحث من ناحية أنه بل هذا عجز في بعض مصادق الإطلاق البدلي. فهل تشمله قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور أو لا تشمله؟ وعندئذ نقول إذا كان الإطلاق شموليا فلا شك في استحالة هذا التكليف المطلق على نحو الإطلاق الشامل لجميع هذه المصادق المقدورة وغير المقدورة، هذا مستحيل، الاستحالة تشمله بهذا النحو، يعني أنه ما دام أن الإطلاق إطلاق شمولي لا بد عليه أن يمتثل كل المصادق، وبعض المصادق عجز عنها، عجز عن امتثال بعض المصادق، إذن لا بد أن نرفع اليد عن الإطلاق، الإطلاق لا يمكن أن يكون شاملا لجميع المصادق، فقاعدة استحالة التكليف بغير المقدور تظل على حالها. غاية الأمر أن هذه القاعدة هنا تقتضي تقييد الإطلاق، لا رفع اليد عن أصل الوجوب، بل تقتضي تقييد الإطلاق. إطلاق قوله مثلا أكرم الفقير يقيد بالفقير الذي يمكنك أن بل أن تكرمه، فهذا الوجوب بإطلاقه التام مستحيل، هذا الوجوب بإطلاقه التام الذي يشمل موضع العجز مستحيل. وهذا يعني أن قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور في الإطلاق الشمولي لا تنهدم، في الإطلاق الشمولي هذه القاعدة تجري، قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. وأما في الإطلاق البدلي فيما إذا عجز عن بعض المصاديق عن بعض مصاديق الإطلاق البدلي، كما في مثال اعتق رقبة لو عجز عن عتق بعض أقسام الرقبة، أو في مثال الصلاة إما في الساعة الأولى أو الساعة الثانية أو الساعة الثالثة، هذا إطلاق بدلي لو عجز عن بعضها. في هذه الحالة في العجز عن بعض مصاديق الإطلاق البدلي وقع الخلاف بين الأصحاب بأنه هل يجب التقييد أيضا تقييد هذا الإطلاق البدلي، هل يجب رفع اليد عن إطلاق هذا الإطلاق البدلي عن رفع اليد عن هذا الإطلاق البدلي أيضا وتخصيص الحكم بالمصداق المقدور عليه أو لا، أو يمكن لهذا الإطلاق أن يظل إطلاقا بدليا بين ما يعجز وما لا يعجز، بين مصداق قادر عليه ومصداق عاجز عنه، يظل الإطلاق إطلاق بدلي، ما دام هو بدلي فليظل. وقع الخلاف، بعضهم المحقق النائيني رضوان الله عليه اختار القول بأن الإطلاق البدلي أيضا كالإطلاق الشمولي، كما أننا في الإطلاق الشمولي نضطر على أن نقيد الإطلاق ونخصص الحكم بالمصاديق المقدورة عليها، كذلك في الإطلاق البدلي، يعني إذا حكم المولى مثلا بوجوب إكرام بوجوب عتق رقبة ما وإطلاقه إطلاق بدلي أي رقبة شئت اختر، ثم عجز عن بعض أقسام الرقبة، عجز عن عتق بعض أقسام الرقبة، يقول المحقق النائي رضوان الله عليه أنه بطبيعة الحال سوف يختص وجوب العتق بتلك المصاديق المقدورة عليها، لا بد عليه أن يختار تلك المصاديق المقدورة عليها، وهذا يعني أن الإطلاق البدلي انكسر، الإطلاق البدلي سوف لا يشمل تلك المصاديق التي عجز عنها واختص بالمصاديق التي هو قادر عليها فقط. إذن فأصبح حال الإطلاق البدلي كحال الإطلاق الشمولي، كما أن الإطلاق الشمولي ينكسر بالعجز عن بعض المصاديق، كذلك الإطلاق البدلي ينكسر بالعجز عن بعض المصاديق. وبطبيعة الحال لا بد أن يجري كلامه هذا أيضا في مثال الصلاة، في مثال الصلاة إذا عجز المكلف في بعض الوقت، إذا عجز في بعض الوقت أيضا يقول بأن هذا إطلاق بدلي ينكسر، يختص الحكم بالوقت الذي هو قادر للصلاة فيه. هذا مختار المحقق النائيني رضوان الله عليه. لكن المحقق الثاني رحمة الله عليه، المحقق الثاني في الكتب الفقهية يطلق على المحقق الكركي صاحب جامع المقاصد، لكن في الكتب الأصولية ما أدري هل يوجد شخص آخر بعنوان المحقق الثاني أو لا، ما أدري هو ذاك الذي يعبر عنه بالفقه بالمحقق الثاني أو غيره، المهم يحتاج إلى فحص. على كل حال المحقق الثاني رضوان الله عليه اختار عكس ذلك على خلاف رأي المحقق النائيني، اختار القول بأن الإطلاق البدلي لا ينكسر، ماكو داعي لانكسار الإطلاق البدلي، وذلك لأن الإطلاق البدلي معناه تعلق الحكم بالجامع بين هذا وذاك، الجامع بين الأفراد، هذا معنى الإطلاق البدلي، والقدرة على الجامع محفوظة، الإنسان المكلف قادر على فعل الجامع بين المقدور وغير المقدور، الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور ولو باختيار ذاك الفرد المقدور، هذا الجامع مقدور. لو سألناك هل تستطيع أن تفعل أحد أمرين، إما أن تمشي على الأرض أو تطير في السماء، هل أنت قادر على الجامعة بين هذا الأمرين بحيث أن تفعل إما هذا أو ذاك؟ ألا ستقول نعم؟ تقول نعم؟ أنت قادر على ذلك؟ هو لأن الإطلاق إطلاق بدل تعلق بالجامع، مو متكون وإنما موجودا في هذا وموجودا في ذاك، ما يخالف. هذا الجامع عندما تعلق به الحكم، هذا الجامع بالماهية يتعلق الحكم، لا بالوجود الخارجي. إذا كان يوجد خارجا بعدين يتعلق به الحكم، ما له معنى. هو يتعلق الحكم قبل الوجود، تعلق الحكم في مرحلة قبل الوجود، الوجود في مقام الامتثال، أما في مقام الحكم وجود ما يحتاج. الحكم يتعلق بشيء غير موجود، صحيح أو لا؟ الحكم يتعلق بشيء غير موجود. خب، يتعلق الحكم بالجامع، هذا الجامع بعد ما موجود. هل تستطيع يا مكلف أن توجد هذا الجامع أو لا تستطيع؟ الجامع بين ما تقدر وما لا تقدر، هل تستطيع أن توجده؟ نعم تستطيع أن توجده، تستطيع أن توجده ولو من باب إيجاده من خلال هذا الفر، لا من خلال ذاك الفر. يصدق عليك أنك قادر على إيجاد هذا الجامع بمجرد كونك قادرا على إيجاد أحد فردين، بمجرد كونك قادرا على إيجاد أحد الفردين يصدق عليك أنك قادر على إيجاد الجامع، لأن الجامع يوجد بهذا كما يوجد بذاك. فإذا كنت قادرا على أحدهما وغير قادر على أحدهما، كفى في أنك قادر على الجامع. فإذا تعلق الحكم، تعلق التكليف بالجامع، يعني أنه تعلق بعنوان مقدور لديك، لأن عنوان الجامع هذا أنت قادر على إيجاده، لأن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور. هذا نتخذه كقاعدة، أن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور. لما نجد أنه إذا كان الإنسان قادرا على أحد الفردين وغير قادر على أحد الفردين، والجامع يتحقق بكل منهما. الجامع كما يمكن أن يتحقق بهذا يمكن أن يتحقق بذاك. إذن فما دام له طريق لتحقيق الجامع فهو قادر على الجامع، ولو انسد عليه أحد الطريقين ولا زال أحد الطريقين مفتوح أمامه. ما دام أن أحد الطريقين مفتوح أمامه فهو قادر على إيجاد الجامع، فما المانع من تعلق التكليف بالجامع؟ هذا الجامع مقدور. ما دام أن الجامع مقدور فلا مانع من تعلق التكليف بهذا الجامع، لأن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور. هذا ما ذكره المحقق الثاني رضوان الله عليه، وهذا ما يصحه السيد الشيخ رضوان الله عليه، يقول هذا هو الصحيح، لأن التحريك على نحو الجامع إذن ممكن. ما دام أن الجامع مقدور إذن التحريك نحو الجامع ممكن، التحريك نحو الجامع، وإن كان امتثاله إن شاء أن يمتثل سيكون بمن؟ باختيار الفرد الذي هو قادر عليه. لكن هذا لا ينافي أن يكون التكليف متعلقا بالجامع، التكليف يكون متعلقا بالجامع. وثمرة ذلك تظهر فيما إذا تعلق التكليف بالجامع وبعض مصادق هذا الجامع كان مقدورا وبعضه كان غير مقدور، لكن لو أن البعض غير المقدور تحقق منه صدفتان، اتسبق بأن قلنا بأن المقصود بالقدرة ما كان تحت الاختيار، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وغير ذلك يعتبر لا قدرة عليه، سواء كان مضطرا على الفعل أو كان مضطرا على الترك أو كان يفعل، يعني يصدر منه الفعل أحيانا ويترك أحيانا، وكلاهما بدون اختيار. سبق أن قلنا بأن هذه كلها تدخل في غير المقدور. إذا كان مضطرا على الترك أو مضطرا على الفعل أو أنه أحيانا يترك وأحيانا يفعل وكلاهما بدون اختيار، هذا هم أيضا داخل تحت عنوان عدم القدرة غير المقدور. لو أن المصداق الذي هو غير قادر عليه كان من هذا القبيل، يعني أنه ربما يصدر منه لكن بدون اختيار. المصداق الذي هو غير قادر عليه من مصاديق الإطلاق البدلي إذا كان من هذا القبيل، يعني إذا كان مما قد يصدر عنه بلا اختيار. عندئذ لو صدر هذا المصداق الذي هو غير قادر عليه، لو صدر عنه صدفة بدون اختيار، فبناء على رأي المحقق النائيني هذا ليس من مصادق الواجب، لأن الإطلاق البدلي اختص بمن؟ اختص بالفرد المقدور والأفراد المقدورة. إن حصر الإطلاق البدلي عن الأفراد غير مقدور عليها، فالأفراد غير المقدور عليها خارج عن مصادق الواجب. ما دام هي خارج عن مصادق الواجب إذا لم يتحقق الواجب في هذا الفرد، رغم أنه صدر منه، لأنه صدر منهم بغير اختيار. ما دام صدر منه بغير اختيار، وقد قلنا بحسب رأي المحققين النائيني أن الإطلاق البدلي انكسر، لم يشمل هذا المصداق، إذا هذا المصداق الذي صدر عنه ليس مصداقا للواجب، لابد عليه أن يعيد الواجب من خلال الفرد المقدور، لابد عليه أن يعيد الواجب من خلال الفرد المقدور. هذا بناء على رأي المحققين النائيني. وأما بناء على رأي المحقق الثاني رضوان الله عليه من أن الإطلاق البدلي لا ينكسر، يظل الحكم متعلقا بالجامع، ويجب عليه أن يحقق الجامع، أن يوجد هذا الجامع، وقد أوجد الجامع ولو ضمن الفرد الذي هو خارج عن اختياره، حقق الجامع، فالجامع تحقق بني، وحينئذ يكون مصداقا، هذا يكون مصداقا للواجب وعليه. فهذه الثمرة تظهر في هذه الحالة أنه يختلف باختلاف الرأي في هذه المسألة. على رأي المحقق النائيني هذا الذي صدر منه بغير اختيار ليس مصداقا من صادق الواجب، وإجزاؤه عن الواجب هم يحتاج إلى دليل، يعني إجزاؤه سبق وأن بحثنا إجزاؤه غير مصادق الواجب عن الواجب يحتاج إلى دليل، مثل ما كنا نمثل بإجزاء الحقيقة عن الأضحية أو العكس، أحدهما يجزي عن الآخر بدليل خاص، يحتاج إلى دليل خاص، وإلا لولا دليل خاص فإجزاء غير مصادق التكليف عن التكليف ليس صحيحا، لا يسقط التكليف بمصداق آخر غير مصادقه. إذن فبناء على رأي المحقق النائيني هذا ليس من مصادقه متعلق التكليف، فإجزاؤه بحاجة إلى دليل آخر، بينما بناء على رأي المحقق الثاني رضوان الله عليه هذا من مصادق التكليف، لأن الإطلاق لم ينكسر، هذا من مصادقه متعلق تكليفه، فيكون مجزيا على القاعدة بدون حاجة إلى دليل. لاحظوا العبارة، الجامع بين المقدور وغيره. وما تقدم حتى الآن كان يعني أن التكليف مشروط بالقدرة على متعلقه، فإذا كان متعلقه بكل حصصه غير مقدور انطبقت عليه قاعدة استحالة التكليف غير المقدور. هذا إذا كانت جميع مصادق المتعلق التكليف خارج عن الاختيار. وأما إذا كان متعلقه جامعا بين حصتين إحداهما مقدورة والأخرى غير مقدورة، يعني تعلق التكليف بطبيعة كلية بجامع كلي، وهذا الجامع الكلي له أفراد، فلا شك أيضا في استحالة تعلق التكليف بالجامع على نحو الإطلاق الشمولي. إذا كان هذا الجامع إطلاقه إطلاقا شموليا، هذا يعني أن التكليف ينحل إلى عدد هذه المصادق، وهذا مستحيل بلحاظ تلك المصادق التي هو عاجز عنها، فالإطلاق الشمولي ينكسر. فلا شك أيضا في استحالة تعلق التكليف بالجامع على نحو الإطلاق الشمولي، وأما تعلقه بالجامع على نحو الإطلاق البدلي ففي انطباق القاعدة المذكورة، يعني قاعدة استحالة التكليف غير المقدور عليه كلام، بين الأعلام، وقع الاختلاف والكلام بين الأعلام. وقد ذهب المحقق النائيني رحمه الله إلى أن التكليف إذا تعلق بهذا الجامع، يعني بالجامع البدلي، فيختص لا محالة بالحصة المقدورة منه، يعني أن الإطلاق البدلي ينكسر، يختص بالحصة المقدورة، ولا يمكن أن يكون للمتعلق التكليف إطلاق بدلي للحصة الأخرى غير المقدورة، لأن التكليف بداعي البعث والتحريك، البعث والتحريك بمعنى واحد، الفارزة الإنشاد، لأن التكليف بداعي البعث والتحريك، وهو لا يمكن إلا بالنسبة إلى الحصة المقدورة. أما بالنسبة إلى الحصة غير المقدورة لا يمكن التحريك، بل وهو لا يمكن إلا بالنسبة إلى الحصة المقدورة خاصة. فنفس كونه بهذا الداعي، كونه بداعي البعث والتحريك، قرينة توجب اختصاص التكليف بتلك الحصة. هذا ما ذكره المحقق النائيني رضوان الله عليه. وذهب المحقق الثاني ووافقه جماعة من الأعلام، منهم هو السيد الشهير رضوان الله عليه، إلى إمكان تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغيره على نحو يكون للواجب إطلاق بدلي، لا شمولي، إطلاق بدلي يشمل الحصة غير المقدورة. وذلك لأن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور. لو سئلت بأنك هل تستطيع إيجاد هذا الجامع، أنت راح تفتش بالمصادر، لو وجدت مصداقا واحدا أنت قادر عليه لأجبت بأنني قادر على إيجاد هذا الجامع، لأن لك طريق لإيجاد هذا الجامع، ولو طريق واحد لإيجاد هذا الجامع. إذن فالجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، ويكفي ذلك في إمكان التحريك نحوه، يعني نحو هذا الجامع، وهذا هو الصحيح. سيدي الشهيد يقول: وثمرة هذا البحث تظهر فيما إذا وقعت الحصة غير المقدورة من الفعل الواجب صدفة، يعني وقعت، يعني تحققت، فيما إذا وقعت الحصة غير المقدورة من الفعل الواجب صدفة. الحصة غير المقدورة لو تحققت، لو صدرت من المكلف عن غير اختيار، رغم أنها غير مقدورة لكنها لو صدرت منه بغير اختيار، بدون اختيار المكلف، فإنه على قول المحقق النائيني يحكم بعدم إجزائها ووجوب إتيان الجامع في ضمن حصة أخرى، لأن هذه الحصة التي صدرت منه ليست من مصادق الواجب، لأن الوجوب انحسر عنه واختص بالحصة المقدورة حسب رأي المحقق النائيني. فهذه الحصة غير المقدورة رغم أنها صدرت منه لكنها ليست من مصادق الواجب، بل ووجوب، فإنه على قول المحققين إن يحكم بعدم إجزائها ووجوب إتيان الجامع في ضمن حصة أخرى، لأنه يفترض، لأن المحققين يفترض اختصاص الوجوب بالحصة المقدورة، فما وقع ليس مصداقا للواجب، وإجزاء غير الواجب عن الواجب يحتاج إلى دليل، ولا دليل على أي أساس هذا المصداق الذي ليس واجبا يجزي عن الواجب، هذا يحتاج إلى دليل خاص. وعلى قول المحقق الثاني نتمسك بإطلاق دليل الواجب لإثبات أن الوجوب متعلق بالجامع بين الحصتين المقدور وغير المقدور، الجامع بين الحصتين على نحو الجامع البدلي، فيكون المأتي به فردا من الواجب فيحكم بإجزائه حسب القاعدة، لا ولا حاجة إلى دليل آخر، بل فيكون المأتي به فردا من الواجب فيحكم بإجزائه وعدم وجوب الإعادة. الله يكفي، والحمد لله رب العالمين.